أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله، وعلى أمصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. كيف يتخذ الإنسان مواقفه في هذه الحياة، مواقفه تجاه الأحداث التي تحدث أو تجاه الأشخاص والشخصيات التي يكون لها دور في الحياة العامة، وكيف يقرر الإنسان أعماله ومماراته في المجال الشخصي أو في المجال الاجتماعي؟ عادة ما ينقسم الناس إلى قسمين. القسم الأول هم الذين يعتمدون في مواقفهم وفي قراراتهم على الاندفاع العاطفي أو المعلومات غير الدقيقة. والقسم الثاني من الناس هم الذين ينطلقون في مواقفهم وفي قراراتهم من التفكير الموضوعي وبناء على المعلومات الدقيقة والصحيحة. هذا يشمل مختلف المجالات. نوضح بأمثلة تقريبية حتى الصورة تكون أجلى. مثلا تعامل الإنسان مع نفسه، نظرة الإنسان إلى نفسه. بعض الناس ينظر إلى نفسه نظرة متسرعة، نظرة غير علمية، غير سليمة، فإما أن يغتر بنفسه، يشوف نفسه مثلا حقق مكسب معين، ربح دولة معينة، صارت عنده قدرة وكفاءة معينة، فيصيبه الغرور فينظر إلى نفسه نظرة كبيرة. وفي بعض الأحيان بالعكس، يحقر نفسه لأنه فشل في أمر ما، لأنه انتكس في قضية ما، لأنه خسر جولة ما، ينهار، يفقد الثقة بنفسه، تضعف ثقة بقدراته، طاقاته، بإمكاناته. الغرور منشأه النظرة غير الموضوعية، كما أن تحقير النفس وتحقير الذات هو الآخر أيضا موقف انفعالي مو قائم على نظرة موضوعية. الموقف السليم أن الإنسان يدرس نفسه، يقوم نفسه، أو كما تقول الأحاديث الدينية يحاسب نفسه، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم وليلة، فإن عمل حسنة استزاد منها، وإن عمل سيئة
تاب واستغفر الله تعالى عنها. هذا هو الموقف الموضوعي. الموقف الموضوعي ان الانسان لا الانتصارات والمكاسب تصيبه بالغرور ولا الانتكاسات تصيبه بفقدان الثقة بالذات وبالانهيار، وانما يقوم الظروف يقوم الاوضاع. وكما في دعاء الامام زين العابدين سلام الله عليه: ولا ترفعني في الناس درجة الا وحطتني عند نفسي مثلها. حتى يكون في توازن، حتى يكون في تقويم موضوعي. مثال اخر الجانب الصحي، بعض الناس يغتر بصحته، شوف نفسه نشيط صاحي وضع زين، فيصير عنده اعتداد بوضعه الصحي. لما واحد يسأله والحمد لله صحته ممتازة، وهو ايضا يعتقد في نفسه هالشكل. وبعض الناس بالعكس، على العكس من ذلك، بمجرد ان يصيب اقل مرض بسيط كتب الوصية، خلاص بعد منتهي يعتبر نفسه لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح. سليم ان الانسان ينظر الى صحته بناء على المعلومات الصحيحة، خاصة الان في هالزمن متوفرة كما هو في المجتمعات المتقدمة. كل انسان من عادته كل فترة زمنية 3 أشهر 6 أشهر يسوي فحص ثاني لجسمه، تكشيك يسوي على جسمه، أشعة يسوي له، تخطيط قلب يسوي له، تحليل دم يسوي له، مختلف الأشياء يسوي له كشف كامل طبي. وهي عادة طيبة، عادة إيجابية أن الإنسان يكون عنده معلومات عن وضعه الصحي، مو هالشكل يكون يائس من وضعه لأقل مرض، أو يكون عنده غرور بصحته فما يبني حياته الصحية على أساس علمي. المفروض لا، يكون عنده علم يبني تعامله مع صحته على أساس علمي، على أساس معلومات. في المجتمعات المتقدمة بالفعل يستفيدون من العلم، لكن احنا في بعض الأحيان حتى المعلومات البسيطة اللي موجودة عندنا لا نستفيد منها. في تلك المجتمعات كل بيت فيه نوع من الإسعافات الأولية، نوع من المعلومات والوسائل الطبية الأولية، يعني ثقافة طبية عامة موجودة عند الناس. مقياس الحرارة عنده في البيت، مقياس الضغط عنده في البيت، يهتم بهالأشياء إلى نفسه إلى أطفاله إلى عياله. احنا في مجتمعاتنا حتى مع توفر هالامور بعض الاحيان يمكن عنده صيدلية في البيت وعندها الاشياء في البيت، لكن مثل وجود الاقلام في جيوب اكثرنا، قلم موجود في الجيب بس شو يستعمل القلم؟ متى يستعمل القلم؟ الا اذا بيوقع شيك ولا بيوقع على شيء ولا، لكن ما متداول عندنا القلم. احنا الامة اللي قرآنها يقسم بالقلم: نون والقلم وما يسطرون. الأمة اللي أول آيات نزل من وحيها علم الإنسان بالقلم، نتعامل مع القلم تعامل مهني حسب الوظيفة حسب المهنة، خارج إطار الوظيفة والمهنة خب ما عندنا شغل بالقلم، ما عندنا شغل في القلم. مو هذا موضوعنا، موضوعنا أن الإنسان في صحته لازم يبني تقويمه ونظرته على أساس علم. في علاقات العائلية هم نفس الشيء، في علاقاته العائلية داخل العائلة بعض الناس يكون متسرع، بمجرد ان يصير حدث معين حادثة معينة، ويمكن كل واحد من عندنا مر عليها السالفة، حاجة تنتشر في البيت، خطأ يصير في البيت، يشك مثلا في احد الاطفال احد الاولاد قبل ما يتثبت قبل ما يتأكد رأسا، خلاص هو الحكم وهو الخصم وهو المنفذ بعد. ويحصل يمكن شايفين يضرب الولد مسكين ويعاقبه ويأذيه، بعدين يتبين ان الولد ما مسوي بريء، بس لان الاب كان من قهر ومن فعل خلاص بعد اتسرع، هذا خطأ لازم تحاول تتأكد وتربي أيضا أطفالك على هالمنهجية في التعامل مع الأمور. وكذلك في النظر إلى الأحداث وفي العلاقات العامة، يعني نظرتك إلى الآخرين، علاقاتك مع الآخرين. بعض الناس يبنوها على أساس علم يتأكد من المعلومات، وبعض الناس لا يندفعون، إما اندفاع عاطفية، المثل المعروف عندنا حب قول واضغط قول. إذا واحد يحبه علاقته وياه زينة، كل ما تجيب من المدارح هي صدق، هي صدق صحيح. أما إذا واحد هو ما يشتهي ما يحبه، لا ما يصدق فيه خير. وبالعكس إذا واحد يحبه، واحد نقل أن عنده خطأ من الأخطاء، ما يمكن ما تصير من فلان ما يسويها، لكن من واحد ثاني يقول لها فيجي منه يسويها. ليش؟ على أساس موقفه العاطفي. فإذا يقرر مواقفه تجاه الآخرين ونظرته إلى الآخرين على أساس عاطفة، على أساس الموقف الانفعالي اللي موجود عنده، أو على أساس المعلومات الخاطئة. القرآن الحكيم يأمر كل مسلم أمر ولا تقف، مثل ما يأمرك الله بالصلاة، مثل ما يأمرك الله بالطهارة. اشتلتنا احنا نجزئ آيات القرآن، تخذ القرآن عظيم مجزئ. الآيات اللي تؤمر صلاة وصوم، أقم الصلاة نعتبرها أقم، يعني هذا واجب بعد. الله قال أقم الصلاة، لكن هالآية ولا تقف ما ليس لك به علم، نفس اللي قال أقم الصلاة قال ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن احنا بعض الآيات في قضايا معينة خلاص الله قال نلتزم نقبل، في آيات ثانية على نفس المستوى بعبارة أخرى أوامر القرآن فيما يرتبط بالسلوك الاجتماعي، فيما يرتبط بتعاطي الناس مع قضاياهم الحياتية، هذه لا تقل أهمية، بل قد تكون أهم من الأوامر التي تتكلم حول العبادات، لأن العبادات إنما تريد تربيتك من أجل أن تكون إنسان صالح وتقوم بدورك المناسب في المجتمع. ولا تقف ما ليس لك به علم، نهي من قبل الله. أي شيء اللي ما عندك علم صحيح وأكيد لا يصح لك أن ترتب عليه أثر، أن تعتمد عليه. وشوفوا الأحكام الفقهية اللي عندنا إحنا، الأحكام الفقهية وهذا شيء معروف عندنا نبنيها على العلم. الليلة محتمل مثلا يكون هلال آخر رمضان، ليلة شك، في هلال فيصير عيد ولا ما في هلال؟ شنو المتداول عند المؤمنين في الأوقات الدينية؟ المتداول هو التثبت، لازم شهود يجون، وكل شاهد نقبله، لا مو كل شاهد نقبله، لازم شهود عدول. فتشوف عندنا حرص كبير على المسألة عند علمانا وعندنا كمتدينين، حتى نتأكد ليكون نفطر يوم وهو من رمضان، او نصوم يوم وهو عيد. هالأحكام الشرعية من نطبقها لازم تخلق عندنا منهجية تجاه مختلف القضايا. يعني كل قضية من القضايا اذا نريد نقبلها، اذا نريد نأخذ بها، لازم نتعامل معها مثل ما نتعامل مع هلال العيد، مع هلال شوال، نفس التثبت، نفس الاهتمام، نفس الحرص على ان تكون المعلومة صحيحة لازم يكون عندنا. بينما تشوف لا غير شكل، هناك نهتم، والبعض منا قد يبالغ في التشدد، يبالغ في التشدد. بينما في القضايا الثانية اللي ترتبط في حقوق الناس، في كرامة الناس، في احداث تجري على الساحة، قضايا اساسية، تشوف من تجي الى ما عند ذاك التثبت اللي عنده في قضية الهلال، وكأنه الظن بالناس، تقويم الناس، حقوق الناس اقل اهمية من مسألة ان يصوم او ان يفطر، وهذا خطأ. الاحكام الشرعية لازم تخلق عند الانسان المسلم منهجية، منهجية التعاطي مع مختلف القضايا والامور. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، مسؤول يوم القيامة عما تسمع. مو كل شيء تسمعه انت ترتب عليه اثار، مو كل شيء تشوفه رؤية غير دقيقة وغير صاحصة انت ترتب عليه اثار، فمحاسب. القرآن يوجهنا انك حتى على مشاعرك ايضا محاسب. ونعلم ما توسوس اليه نفسه، ما يدور في نفسك من مشاعر من وساوس ايضا مرصود عند الله سبحانه وتعالى. هناك موضوع يبحث في علم الاجتماع يعبر عنه الرأي العام في المجتمع. عادة في كل مجتمع من المجتمعات يصير فيه رأي عام. الرأي العام يعني شنو؟ هو الرأي السائد في المجتمع اللي أكثرية المجتمع يقبلونه، هذا الرأي العام، سواء كان تجاه حدث من الأحداث، تجاه قضية من القضايا، تجاه شخص من الأشخاص، رأي عام. ونرى الآن أن هناك اهتماما في العالم بمسألة الرأي العام تجاه مختلف القضايا والأمور، ولذلك صار التقدم في وسائل الإعلام، وصار التتابق بين الدول على وسائل الإعلام، وكل يوم يطلع شيء جديد، وكل يوم حاجة جديدة. لماذا؟ لأن كل جهة تهتم بأن هي توجه الرأي العام، تخلق رأي عام عالمي باتجاه موقفها، باتجاه مصلحتها. الدول الغربية مثلا تسعى بهذا الاتجاه، الدول المناوئة لبعضها البعض كل دولة تسعى بهذا الاتجاه. ضمن مسألة الرأي العام، كل مجتمع من المجتمعات هم فيه رأي عام، سواء كان ذلك المجتمع صغيرا ام كبير. يعني اكو افكار تسود في المجتمع تجاه مختلف القضايا، مختلف الاحداث، مختلف الامور. هنا تتفاوت المجتمعات. بعض المجتمعات الرأي العام ينصنع بناء على المعلومات السليمة الموضوعية، وبعض المجتمعات لا، الرأي العام ينصنع بناء على الأحاسيس أو ما يطلق عليه الشائعات. الشائعات أصبحت كبرت الآن في علم الاجتماع وعلم النفس باعتبارها قضية من القضايا الأساسية في صنع الرأي العام. الشائعات شنو؟ يعرف الشائعات تعريف علمي. أحد التعريفات واللي تميل إلها الكتابات العسكرية، سمع في مجلة الفكر العسكري، يقولك الشائعة هي الخبر الذي ينشره مصدر ما ولهدف ما يعلمه ويريده ذلك المصدر. خبر معين جهة معينة تصنعه وتروجه، ليش عندها هدف من انتشار هذا الخبر؟ الخبر يصنع ليس صحيحا، الشائعة هي الخبر الغير صحيح، جهة تجي تصنع هذا الخبر وتروجه وتنشره في المجتمع، تنشره في الأوساط. ليش؟ لهدف تقصده تلك الجهة التي صنعت الخبر. في تعريف آخر للشائعة وللشائعات يعرفوها أنها هي الأخبار والأحاديث والأقوال التي تتداول في المجتمع دون التثبت من صحتها، هي متداولة في المجتمع لكن من دون أن يكون هناك تثبت من صحة هذه الأقوال، من صحة هذه المعلومات، من صحة هذه الأخبار، هذه يسموها شائعات. طبعا الدول وخاصة إذا بيناتهم حروب تقوم سوق الشائعات عندهم، لأن كل دولة تحاول تضعف معنويات أتباع الدولة الأخرى، جيشها وشعبها، فتقوم تختلق الشائعات والأخبار اللي من شأنها أن توجد نوع من الإحباط، إضعاف المعنويات في المعسكر الآخر، في المجتمع الآخر. وحينما تكون هناك أيضا صراعات بين جهة وأخرى عادة ما الشائعات ايضا تلعب دورا اساسيا في هذا الصراع ضمن حلبة الصراع. عادة يقولون الشائعة من اجل ان تنتشر يشترط ان يتوفر فيها شرطان، كما في كتاب علمي يناقش حول هذا الموضوع سيكولوجية الشائعات، يقول لازم شرطان اساسية. الشرط الاول ان تنطوي الشائعة على شيء مهم للمتحدث والسامع، اما اذا موضوع ما مهم، اذا ما مهم ما يهتم الناس بتناقل خبره. الشرط الاول ان يكون الشائعة تنطوي على موضوع مهم. الشرط الثاني لانتشار الشائعة ان تكون القضية محاطة بغموض، اي قضية من القضايا اذا كانت محاطة بغموض ما فيها وضوح هذه تصير فرصة سانحة جدا لانتشار الشائعات حول تلك القضية وحول ذلك الموضوع. نحن اذا قرأنا تاريخنا نجد ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم عانوا جميعا من الشائعات، لان الاعداء، لان الكفار، لان المشركين كانوا يستخدمون سلاح الشائعات ضد الانبياء. ليش؟ النبي يريد ان يهدي الناس، ان يستقطب الناس، ان يؤثر على الناس. الاعداء يريدوا يمنعوا هذا التأثير. كيف يمنعوا هذا التأثير؟ يصنعوا شائعات معينة، هالشائعات الهدف منها اضعاف ثقة الناس في كلام النبي حتى ما يقبلوا كلامه، حتى ما يقبلوا كلامه فتخلق تلك الشائعة ضده. وهذا معروف في سيرة الانبياء، نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه افضل الصلاة والسلام قومه تعاملوا معه بهذه الطريقة، الملأ، مراكز النفوذ، الحاكم اللي كان موجود تعامل مع نبي الله نوح عليه السلام على هذا الأساس. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. هذا عند حب ظهور، عند حب بروز، عند حب للزعامة ومدعي النبوة حتى يحقق هذا الهدف إليه، ونشروا هذه الشائعة وروجوها. سائر الأنبياء صارت شائعات ضدهم، اتهمتهم بالكذب، اتهمتهم بالجنون، اتهمتهم بالسحر. في رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام عن نبي الله نوح عليه السلام يقول كان الرجل من قومه الكبير في السن يأتي وهو يحمل طفلة فيقف على رأس نبي الله نوح عليه السلام ويخاطب طفله يا بني إن هذا الرجل كذاب فإذا كبرت لا تسمع كلامه لا تطاوعه. النبي نبينا محمد صلى الله عليه وآله كم روج المشركون ضده من الشائعات، وحتى شائعات يعني غير معقولة وغير مقبولة، بس بالتالي انتشرت واخذت مداها وقداها. اتهموه بالجنون، مجنون هذا مجنون، وبالفعل جابوا له طبيب من الطائف، جابوا له طبيب الحارث بن كلبة قالوا له تعال انت معالج، تعالج عن الامراض النفسية والعصبية، وعندنا واحد خوش انسان طيب زين بس مع الاسف اصابه مس من الجنون وريدت تجي تعالجه، وجابوا دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله حتى يعالج عما به. النبي طبعا استقبله برحابة صدر، قال له انا جيت اعالجك عما بك من المس. النبي صلى الله عليه وآله برحابة صدر قال يا هذا اوليس الطبيب قبل ان يعالج المريض يتأكد من مرضه؟ ولازم تتأكد اولا هل المرض موجود ولا لا. قال ولكن دعوة النبوة دليل على صدق قولهم فيه، فنقول انت نبي وهذا دليل على انه بالفعل انت عندك مس. النبي هم صار يتحاور ويا بهدوء، ما انفعل، ما ضربك كيف، ليش تقول له مجنون وتدعي كذا؟ لا ابدا بهدوء، وانك لعلى خلق عظيم. صار يتحاور معه قال له طيب الم يبعث الله انبياء من قبل؟ الله بعث انبياء؟ قال بلى، بعث الله انبياء من قبل. العقل، فبماذا كان يعرف صدقهم؟ الانبياء اللي الله بعثهم شلون كان يعرف صدقهم؟
قال يعرف بالمعجزة والبينة.
قال هل طلبت مني البينة والمعجزة؟ اطلب مني البينة حتى تعرف انا صادق في كلامي ولا لا.
وبالفعل طلب المعجزة من رسول الله صلى الله عليه وآله، فتحققت المعجزة على يديه. عمل النبي الى معجزة قدامه، شاف المعجزة فاقتنع بكلام الرسول واسلم امن وخرج الى الناس الى المشركين، قال لهم يا قوم والله انه لصادق في قوله. قالوا لقد سحره محمد، تأثر هو بالسحر.
فاذا شائعات خلقت تجاه رسول الله صلى الله عليه واله، تجاه الأئمة عليهم السلام، أمير المؤمنين عليه السلام، كم من الشائعات كانت تجاه سائر الأئمة المعصومين، كم من الشائعات كانت تجاههم. بعض الأحيان هم شائعة ما تصدق، يعني مثل هذا الشائع على الرسول الإمام علي عليه السلام على عظمته ومكانته، معاوية يخلق شائعة ويروجها، علي لا يصلي، ما يصلي علي، علي ما يصلي. وبعد قد قيل ما قيل، ان صدقا وان كذبا فما اعتذارك من قول اذا قيل، بعد ما يصلي. وبالفعل صارت هذه الشائعه وحصل لها ناس يصدقوها يحملوها، لان الشائعه اذا وراها جهه تشتغل عليها تنتشر، اما اذا شائعه ما وراها جهه يتبين انها غير صحيحه، لكن اذا وراها جهه تنتشر. وبالفعل يجي ذاك الشامي الى العراق الى الكوفة، يستقبله بعض اهل الكوفة، يقول ما لكم اهل الشام انتم تبغضون عليا هذا القدر من البغض. هذا الشام يقول له بكل بساطة انما نبغضه لانه لا يصلي، ما يصلي، احنا نبغضه، قال علي لا يصلي، تعال وديك المسجد وتشوف علي يصلي ولا ما يصلي. جاب وقت الصلاة والامام علي واقف في المحراب يصلي، قال له شوف هذا علي يصلي. قال لا اقبل منك، اتيت بي الى رجل واقف من قفاه وتقول هذا علي يصلي؟ لعله غير علي. بعد مو صدق، بعد مو صدق، جاب الى المحراب روى علي، شوف هذا يوم شاف تعجب، قال علي يصلي، تحجيب علي يصلي بعد. يعني شوف لاي حد الشائعة كانت ماشية وسائرة ومغذات من قبل معاوية، وكان مصر على ان يستمر يعبئ الناس. خاطبوا الا تترك سب علي؟ قال لا والله، حتى يشيب عليه الصغير ويحرم عليه الكبير. فكانت الشائعة تنتشر، وهذا موجود في كل الاجيال في كل العصور. المجتمع الواعي هو الذي يحسب حساب لامثال هذه الامور. عادة الشائعات تستهدف في المجتمع ما يلي: اولا تشكيك المجتمع في مبادئه. اذا مجتمع عنده مبادئ، عنده عقيدة معينة، الجهات المعادية تريد تشكك هل المجتمع في عقيدته، مثل ما شفنا كيف الغربيين شنوا حملة وهجوم فكري على الاسلام، التشكيك في الاسلام وفي صلاحية الاسلام للحياة، وانه استنفذ اغراضه، وانه دين رجعي، وان ما يفيد الحياة، وان هالشبهات اللي اثاروها على الاسلام. احنا كاتباع لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، شقد من الشائعات، شقد من الكتب اللي روجت، من هالشائعات اللي نسمعها موقحطة شائعات الحمد لله متوفرة. عبد الله بن سبا هو اللي اسس هالمذهب، المذهب اصله يهود، هالمذهب كذا، الائمة كذا، التشيع كذا، وسامعين الحمد لله كل ما اكو هالاتهامات وهالدعايات موجودة متوفرة. ماذا تستهدف هذه الشائعة تجاه الدين كدين، تجاه المذهب كمذهب؟ لكل مجتمع، وبس احنا في كل مجتمع من المجتمعات العدو يسعى ان يزعزع ثقة المجتمع في مبادئه في عقائده. واهم شيء في كل مجتمع، اهم رابطة في كل مجتمع عقيدته. اذا المجتمع تمسك بعقيدته، اذا المجتمع كان منشد الى عقيدته ومبادئه، هذا يعطي المجتمع صلابة، يعطي المجتمع قوة، يرفع معنويات المجتمع. اما اذا المجتمع صار عند بعض ثقة مبادئه، صار عند بعض ثقة بعقيدته، انتشرت الشكوك، انتشرت الاراجيف، هذه تأثر في معنويات المجتمع. شوف الواحد كمظهر من المظاهر يعني يستحي يظهر، ترى يخاف خوف مبرر، ظروف معينة تخلي الواحد يضطر يمارس التقية، يخاف يظهر عقيدة يظهر مبدأ، وترى لا مو بسبب الخوف، بسبب شعوره بأن ما في لياقة إلى عقيدة أن يظهرها، ما في لياقة إلى هالممارسة الدينية اللي هو يعتقد فيها، يخجل أن يظهرها أمام الآخرين. هذا من أسبابه وجود شائعات، وجود أجواء معبدة ضد المبادئ ضد العقائد. المجتمع لازم يكون محصن. وكيف يتحصن المجتمع تجاه الشائعات؟ وجود أجواء معبدة ضد المبادئ ضد العقائد. المجتمع لازم يكون محصن. وكيف يتحصن المجتمع تجاه الشائعات التي تروج ضد عقائده؟ كيف يحصن؟ يحصن بالوعي العقيدي. كل وعي، انتشار الوعي العقيدي في اوقات الناس هو الذي يحصنه. في بعض الحالات احنا نقعد في مجالسنا ونحكي، يتحكوا علينا ويسبونا ويخطبنا وما ادري ايش وكذا، وندردم في مجالسنا وخلاص انتهى كل شيء. زين رد فعلك شنو؟ يحكوا يعبروا يقولوا كلام ضد مذهبك خاطئ وضد عقيدتك خاطئ غير صحيح، هذا يستهدف عقيدتك، يستهدف عقيدة ابنائك، يستهدف عقيدة بناتك. العمل المقابل لازم يصير تحصين عقائدي، لازم احنا نحصن مجتمعنا، نخلي ثقة ابنائنا ومجتمعنا بدينهم ثقتهم تكون قوية عن طريق الوعي، عن طريق الوعي، عن طريق الثقافة الدينية، الثقافة العقائدية. وهذه مسؤولية يمكن اشرنا في بعض المجالس الها، لكن لا بأس بتأكيدها. الان هم العطلة الصيفية على الابواب، نسأل الله ان ينجح كل ابنائنا وبناتنا في دراستهم ان شاء الله. العطلة الصيفية ما دام اولادنا وبناتنا عندهم شوية فراغ باعتبار الدراسة راحت وعندهم فراغ، المفروض ان تكون هناك حركة دروس وحركة توعية عقائدية في اوساط ابناء المجتمع وبنات المجتمع. كل مسجد لازم تصير فيه حلقات دروس، كل حسينية لازم تصير فيها حلقات دروس، كل بيت عالم لازم تصير فيه حلقات دروس، في كل مناسبة في كل فرصة لازم نثقف ابنائنا، لازم نوعيهم، لازم نفهمهم دينهم فهم صحيح فهم مناسب. وإلا إذا احنا ما وعينا أبنائنا وما بثينا الوعي العقائدي، التأثيرات الدعايات والاتهامات والإشاعات أقل شيء تسبب ضعف ثقة وضعف تدين. ممكن هذا الولد أو هالبنت ما تترك دينها، ما تترك مذهبها، لكن يصير فيه نوع من الضعف، ما في تلك الثقة، ما في تلك القوة. احنا مسؤولين أن نبث الوعي العقائدي في المجتمع وان نسوي نشاط في هذا المجال. البعض من الناس يقول لك ما يصير، اكو موانع، اكو حواجز، اكو اللي يريد يقدر يسوي. واحنا نشوف انه سائر الشعائر الدينية وسائر المناسبات الدينية الحمد لله الناس بتمسكهم يحيونها وتقام الشعائر على افضل وجه. المفروض في الجوانب المختلفة الاساسية لبث الوعي الديني لازم ايضا يكون عند الناس هالروحية وهالاهتمام. فاذا اكو شائعات تستهدف العقائد والمعتقدات، في بعض الاحيان الشائعات تستهدف وحدة المجتمع. كيف؟ لان كل مجتمع يكون قويا بتماسكه، يكون قويا بوحدته. اما اذا المجتمع تمزق، اذا المجتمع تفرق، اذا المجتمع تحزب، صارت احزاب متصارعة متعادية فيما بينها، هذا يضعف المجتمع. هذا لصالح من؟ لصالح اعداء المجتمع، لصالح الجهل، لصالح الفساد، لصالح الاعداء. فالمجتمع لازم يتوحد. الاعداء الذين يريدون تمزيق المجتمع شنو وسيلتهم للتمزيق؟ من افضل الاسلحة التي يستخدمها الاعداء لتمزيق المجتمعات، لتمزيق الشعوب، لتمزيق الامم هي الشائعات. بس الشائعات المغرضة يستفيدوا من التنوع القومي، يبثوا شائعات في اوساط كل قومية ضد القومية الاخرى، تنوع المذهبي في اتباع ضد مذهب ضد المذاهب الاخرى، وفي داخل المجتمع الواحد ايضا ضمن المذهب الواحد هم تبث شائعات بين هالفئة وتلك الفئة، المنطقة وتلك المنطقة. ويمكن تذكرون في الماضي، الان الحمد لله الوعي صار جيد ولله الحمد في مجتمعاتنا، بعض الاحيان حساسيات بين المناطق وصارات بين هالمدينة وهالمدينة وهالقرية وهالقرية، وتتحول الى نكت وتتحول الى سخرية، هذول عندهم سخرية على اهل هالمنطقة واهل هالمنطقة عندهم رد عليهم سخرية منهم. هذه كلها كانت بسبب الجهل، وفي بعض الاحيان الاعداء يغذون. طبعا احنا ما لازم كل شيء نخليه على شماعة العدو، خلي العدو شماعة نعلق عليها كل شيء، لانه احنا هم عدنا في داخلنا نقاط ضعف، عدنا الجاهل، عدنا في بعض الاحيان بعض النفوس تحمل احقاد، تحمل حسد، تحمل تنافس غير شريف، فتصير شائعات متبادلة عند هالجهة ضد هالجهة، عند هالجماعة ضد هالجماعة. ويا ليت لو كل جهة تكلف نفسها مهمة التثبت، مهمة التثبت. شوف الواحد منا يقبل شائعة او كلام على جهة على جماعة على طرف على شيء من دون ان يثبت، بمجرد ان ينقل الى رأسا يقبل هذا الكلام، هذا خطأ. هذه شائعات تستهدف وحدة المجتمع، المؤمنون لازم يحافظوا على وحدتهم وما يتركوا مجال لهذه الشائعات. هناك شائعات تستهدف اشخاص في المجتمع، طبعا كل شخص يكون عنده موقعية معينة، يكون عنده مقام معين مرموق، عادة تتوجه الانظار الى يكون له حاقدون، يكون عليه حاقدون، تصير مشاكل، تصير تنافس، تصير صراعات، فتتوجه الاتهامات وتتوجه الاشاعات باتجاه رموز المجتمع وشخصيات المجتمع. ومثل ما شفنا كيف ان الاعداء كانوا يشنون حملات لتشويه صورة علمائنا الاعلام في ماضي الزمان وفي حاضر الزمان، بحيث يمكن القول لا يوجد عالم من العلماء، مرجع من المراجع، شخصية من الشخصيات على مستوى العالم الإسلامي، على مستوى الطائفة الشيعية ككل، ما في عندنا علم سلم من الشائعات ومن الاتهامات عبر الصحف، عبر المجلات، عبر الإذاعات. يعني الحين الوضع يختلف عن الأول، الأول الشيعة وضعهم محدود داخلهم، الآن اتسلطت الأضواء، الآن وسائل الإعلام تشتغل، الصحف والمجلات تدور على أي إثارة من الإثارات، تسوي من الحبة قبة، شغل الإعلام هذا. وما عادت الأمور الآن مكتومة، ولذلك تشوف أبسط شيء يصير خاصة في المناطق الدينية اللي يتواجدوا فيها علمانا في العراق، في إيران، في لبنان، في سائر المناطق، تشوف يوم ثاني وش تكتب الصحف، أخبار مضخمة، أخبار مزورة، أخبار مزيفة. ليش؟ الهدف منه اسقاط هالشخصيات في نفسيات الناس، والهدف تمزيق هالمجتمع وضرب هذه الفئة بالفئة الاخرى. المجتمع لازم يكون محصن. كيف يتحصن المجتمع تجاه الشائعات؟ بالتثبت. ولا تقف ما ليس لك به علم. ومع الاسف بعض الاحيان واحد يلاحظ يصير عنده حساسية ضد وسائل الاعلام المغرضة، الوسائل الاعلام الاستكبارية، وسائل الاعلام المغرضة، لما تقول له شوف هالخبر نشرته الصحيفة يقول انت تصدق وسائل الاعلام مال الكفار مال الاعداء، جيت ما نصدق. يوم ثاني نفس هالصحيفة تجيب خبر على جماعة ثانين غير جماعته، يصورها وينشرها، شوفوا مو انت امس تقول هالوسائل لازم ما تتصدق، مو انت امس تقول هذه وسائل اعلام استكبارية، هذه وسائل اعلام مرتبطة بالكفار،
اشوف صوبك يعني حسب المثل المشهور صوبك غفور رحيم وصوب غيرك شديد العقاب، باعك الجر وباع غيرك ما الجر. اذا وسائل الاعلام هذه مالت كفار ما تصدق فعليك ما تصدق وعلى غيرك ما تصدق، واذا هي تصدق اذا عليك ايضا لازم تصدق. واذا اتفقنا ان هالوسائل تصدق ما يبقى احد منا سالم منها، كل جميع مصاب بها. وصلت الحالة الى انه كتب تؤلف ضد بعض الاعلام ضد بعض الشخصيات، قصائد تتناقل، شائعات تتناقل، هذا كل الاعداء يستفيدوا من هذه الحالة. والجهل وعدم الالتزام بتعاليم الاسلام هو الذي يفسح المجال للاعداء. تعاليم الاسلام تأمرنا بان نبتعد عن سوء الظن. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، لازم واحد ما يظن. لا تظنن في اخيك الا خيرا، الامام علي عليه السلام يقول. وفي ناحية يعني لازم واحد يلحظها والروايات تشير الى ايضا ان سوء الظن يعكس نفسية الانسان نفسه. الامام علي عليه السلام يقول الرجل السوء او رجل السوء لا يظنن باحد خيرا لانه يرى الناس من خلال نفسه. والمثل الشائع عندنا كل يرى الناس بعين ذاته. سوء الظن بعض الاحيان هو يعكس نفسية الانسان وحالة الانسان وطريقة الانسان. لازم الانسان المؤمن ما يتعاطى مع اخوانه المؤمنين على اساس الظنون، على اساس سوء الظن، وعلى اساس النقولات غير الصحيحة واللي ما مثبت منها. هذا حرام، هذا من اشد المحرمات شرعا. اسمعوا هذا الحديث وما نطول عليكم لليلة الاحداش وانتم متعبين من مراسيم هذا اليوم. نسأل الله تعالى ان لا يجعله اخر العهد وان يعيدنا على امثال هذه المناسبة في خير وضع واحسن حال ان شاء الله. الحديث يقول من اعان على مؤمن، من اعان على مؤمن بشق كلمة، شق كلمة نكفة كلمة بقولتنا، من اعان على مؤمن بشق كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. وين احنا عن هالروايات؟ وين عن هالاحاديث؟ وين عن هالتعاليم؟ نهتم بالقضايا كما قلنا في اكثر من مجلس في العبادات، نتشدد نبغى ننطق اللفظ عدل في التلبية او في اعمال الصلاة واذكار الصلاة او في النية اللي نقرأها نتأكد منها نثبت منها، شكوك في الصلاة السهو في الصلاة. بس من نجي الى علاقاتنا الاجتماعية مع بعضنا البعض وين الوراء؟ وين التثبت؟ وين التقوى؟ مع ان هذا ميدان التقوى، الدين المعاملة ميدان التقوى، هنا ميدان التقوى يعرف هنا انك متقي ام لا في تعاملك مع الاخرين في مراعاتك حقوق الاخرين. وهذا افضل درس لازم ناخذه من مجالس ابي عبد الله الحسين عليه السلام، لان ما يسر قلوب اهل البيت ان يكون اتباعهم متعاونين متحابين. عليكم بالتواصل، اخر وصية لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، عليكم بالتواصل والتبادل واياكم والتدابر والتقاطع. اهل البيت يفرحون وتسر قلوبهم حينما يجدون اتباعهم متحابين متوادين كتلة واحدة كأنهم بنيان مرصوص. اذا الانسان المؤمن الانسان العاقل تجاه اي قضية من القضايا لازم يتثبت، ما لازم يعتمد على الشائعات. واحنا نشوف يعني تسمع خبر تسمع تروح تتأكد منه تشوف لا اساس له من الصحة، مختلق او لا مكبر مضخم. الانسان لازم يتأكد حتى لا يقع في مصيدة الانزلاق ومصيدة الخطأ تجاه الاخرين. والاعداء عادة يستفيدون من هذه الحالة. بنو امية نشروا الشائعات تجاه ابي عبد الله الحسين عليه السلام، خارجي خرج على امام زمانه، خوارج وتعبئة عملوا في معسكراتهم وتعبئة عملوا في اوساط الناس، عبأوا الاذهان، عبأوا الافكار، اعطوا صورة مغلوطة عن اهل البيت عليهم السلام وعن ثورة ابي عبد الله الحسين. لكن الامام الحسين كان ماخذ استعداده، الامام الحسين كان مصمما على التضحية في سبيل الله، لكن كان يعرف انها التضحية ستعرض للتشويه، التضحية راح تشوه الاعلام الاموي، الشائعات التي يبثها بنو امية راح تشوه تضحية الحسين وثورة الحسين وموقف الحسين. فاخذ الحسين استعداده. شنو الاستعداد اللي سوى الحسين؟ اللي جابهم ويا الامام الحسين حتى يصنعوا المعركة قسمين، قسم انتهى دورهم ظهر العاشر من المحرم، شهداء اللي قتلوا، ثم بدأ الدور الآخر. الدور الآخر يبدأ بقيادة زينب بنت أمير المؤمنين. الدور الزينبي، زينب هي شريكة الحسين في نهضته، زينب قامت بالقسم الثاني، تحملت المسؤولية في المرحلة الثانية، ودور زينب دور أساسي، لأن لولا زينب ولولا دور زينب لاستطاع الإعلام الأموي أن يشوه نهضة الحسين وثورة الحسين وأن يغطي على تضحية الحسين. بس الحسين أخذ استعداده، ولهذا سألوه ليش طالع؟ شاء الله أن يراني قتيلا. وليش ما أخذوا وياك النساء واليتامى؟ طبعا زينب عزيزة على الاحتياج، مخدرة. والامام الحسين كان يلحظ عناية امير المؤمنين باخته زينب، كما تشير بعض الروايات اذا ارادت ان تخرج لزيارة قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، ابوها قدام، الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، اخوتها واهل بيتها حافون بها بهالخدر بهالمعزة بهالجلال بهالهيبة، يجيبها ويا الى ارض المعركة ويدري ما قد تتعرض له زينب. يعني زينب ما تتعرض له هل هو قليل على قلب ابي عبد الله الحسين؟ لا، لكن الحسين كان يقصد ذلك، شاء الله ان يراهن سبايا. اليوم انتهت مسؤولية الحسين بعد الظهر من يوم العاشر من المحرم، قيادة الثورة انتقلت من يد ابي عبد الله الحسين الى يد السيدة زينب، سلمة القيادة زينب، مهمة الحسين انتهت وبدأت مهمة السيدة زينب. وما قصرت زينب، قامت بدورها خير قيام، قامت بدورها على افضل وجه، ولذلك بالفعل شريكة الحسين في ثورته ولحظته. الليلة الحادي عشر من المحرم، الليلة ليلة موحشة على زينب وعلى اهل البيت، نسأل الله ان لا يوحش دياركم ان شاء الله، نسأل الله ان لا يفجعكم بعزيز. شوف الواحد اذا فقد واحد عزيز عليه البعيد، اذا فقد اول ليلة معروفة ليلة الوحشة، هذه اول ليلة يتوحش، يشوف مكان عزيزة خالي، يشوف مكان الحبيب العزيز على قلبه ما موجود، مكان نومه، مكان جلسته، مكان قيامه، يتمثل صورته امام عيله فيتوحش لفراقه. هذا اذا عزيز واحد. لكن زينب فقدت عزيز واحد، فقدت عزة في هذا اليوم، ليلة العاشر من المحرم، فرسان بني هاشم كانوا يحوطون بها وبمخيمها. الليلة زينب تلتفت يمنة ويسرى فلا تجد إلا أشلاء مقطعة وخيام قد التهمتها النيران، وما عدها أحد من عشيرتها، ما عدها أحد من ولاتها. صعد الله قلب العقيلة زينب. الأحداث التي حدثت بعد مقتل الحسين أحداث عظيمة وكبيرة، هم مو بس قتلوا الحسين وانتهى الأمر، لا، ماذا صنعوا بجسد ابي عبد الله الحسين بعد قتله. تقول احدى الروايات التاريخية: لقد بلغت الجراحات والاصابات التي اصابت جسد الحسين 120 اصابة، ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، حتى لقد كان جسده ممزقا قطعة قطعة، قطعة قطعة كان ممزق الجسد. وبعد اجى امر من ابن زياد لابن سعد: اذا قتلتم الحسين فاوطئوا الخيل صدره وظهره. وبالفعل انتدب ابن سعد 10 من الخيالة، ركبوا على خيولهم، احموا الخيول في الميدان، ثم داسوا بها على صدر ابي عبد الله الحسين. زينب تخاطب القوم، تخاطب الاعداء: يا قوم، اما فيكم رجل مسلم يجاهز جسد ابي عبد الله؟ ابن سعد قال: بلى يا زينب، تنحي عن الجسد قليلا. تنحت زينب، حانت منها التفاته، واذا بها ترى الخيل تصعد وتهبط على صدر ابي عبد الله. بعد سلبوا جسم الحسين، سلبوا كل ما على الحسين، لم يتركوا له الا ذلك اللباس الممزق. جاء رجل وسلبه سيفه، جاء اخر وسلب عبامته، جاء ثالث وسلب سراويله، جاء بجدل يبحث عن سلب يسلبه، فما وجد في جسد الحسين شيء. حانت منه التفاته فوجد خاتما في خنصر الحسين، اراد ان ينتزع ذلك الخاتم لكن الدماء قد بنت عليه، ما استطاع ينتزع ذلك الخاتم بسهولة. عظم الله اجوركم، فاخرج خنجرا وقطع خنصر الحسين، واخذ الخاتم ورمى بخنصر الحسين. يا حسينا. بعد ثم نادى مناديهم: احرقوا بيوت الظالمين، ويقصدون خيم اهل البيت. وبالفعل اغاروا بالنار على تلك الخيام، اشعلوا فيها النيران. اقبلت زينب الى زين العابدين: ابن اخي، لقد اشعلوا النار في الخيام، ماذا نصنع؟ قال: عم، امر النساء والاطفال ان يتصارعوا في البيداء. اجرك الله يا رسول الله. فتصاررن في البيداء. هالليلة زينب ما عندها حتى خيمة تستظل بها، هي والنساء، هي والايتام، هي والاطفال. صارت ترعى اليتامى وتجمعهم ناحية من النواحي. افتقد الطفلتين من بنات الحسين، صارت تبحث عنهما يمنة ويسرى. القى القمر شعاعا، رأتهما عند التل المعروف، شافت سواد عند التل، فأقبلت تبحث عنهما. طفلتان، أخذ الظمأ منهما مأخذا عظيما، وما يباكوا عند النساء في الخيمة. جاءت الطفلتان، صارتا ترفعان التراب الحار واليابس حتى بانت رطوبة الارض، فوضعت كل واحدة قلبها على الارض الرطبة، وطابت روحهما. جاءت زينب، رأتهما ميتتين، نادت باختها ام كلثوم، حملت هي طفلة وحملت ام كلثوم طفلة، وجاءت بهما الى الخيمة. علت الصيحة عند النساء: ويتماه وضيعتا. سمع ابن سعد الصيحة من المخيم، سأل: ايش فيهم نساء الحسين وعيال الحسين يتصايحون؟ جابوا للحضار ان بعض الاطفال باتوا من شدة العطش والظبا. لا بأس، خذوا قربة من الماء، املأوا قربة قربتين وودوها الى النساء. ملأوا قربتين من الماء وجابوها صوب النساء: زينب، هذا الماء اسقي اليتامى، اسقي الاطفال، اسقي النساء، لا يشكو من الظما والعطش، انتهت المعركة.
اجت زينب عند القربة صارت تحل وكاها حتى تعطي الاطفال الماء. أظل الله أجوركم أراقت شيئا من الماء في وعاء في قدح. طفلة طفلة من بنات الحسين اجت مسرعة إلى زينب. زينب قالت هالطفلة يبدو عطشها شديد ولذلك جاية هي بالسرعة تريد الماء قبل الآخرين. زينب صبت لها الماء قدمته للطفلة، الطفلة أخذت القدح وإذا بها تهرول نحو المعركة. وين رايح نحو المعركة؟ قالت حاشا ذوق الماء حاشا ذوق الماء حاشا واهل قبوكم ادركوا الله رفض للاطفال والايتام ان يشربن من ذلك الماء. الله يساعد قلب السيدة زينب. زينب هالمسية تصيح وين المرتضى وين عدنا ما بقت وليان ما تنهض تحامينا. انت اللي بضلك مندوب وانت لتحضر الشدات وانت تامن الخايف من الوادم يبو الحملات. ما تسمع حسد زينب تصيح وتسكب العبرة وينك يا علي وينك. زينب والاطفال كلهم توجهوا الى علي. تقول احدى الروايات احد الاعداء في الليل شاف طفله يتيمه ماشيه وجدته استوقفته. يا هذا لي اليك حاجه، ما تريدين يا يتيمه؟ قالت دلني على طريق النجف على طريق الغريق. دليني وين طريق النجف وماذا تصنعين بطريق النجف؟ قالت اخبرتني عمتي زينب ان جدي علي مدفون هناك وهو يحمي من يلتجئ اليه. اروح الجو علي بن ابي طالب. طلعت يتيمة مروعه من خيمه حسين كل من تشوفه تنشد درب الغرم. شافت لعين وقال ردي يا حزينة درب الغريب وينك وين توصلين وهالبر الاقصر كيف وحدش تسلكينا ردي الخدرك يا يتيمة لا تضيعين. صدت لن زينب تناديها تعالي حتى نروح المعركة وندفن الوالي. الله رحيم ويرحم بحالك وحق ردي الخدرك يا يتيم لا تضيعين. ويلي عباس عند البار يحوط الصياف يا عمر ينهي واخوته حول امس الحين والخيل مسروجة واهلها ما مستعدين مصغين ولا منهم جفنا. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي. تغض على الأقذاء أجفانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، انصر من نصر الدين، اخذل من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين. والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.